أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في مبحث الإرادة. وقفنا عند هذه العبارة، فظهر في هذا المجال مسلكان مشهوران، أحدهما يقول أنها من صفات الذات على أساس إرجاع صفة الإرادة إلى صفة العلم، والثاني يقول هي من صفات الفعل، وإليك بيانهما. بعض المتكلمين وبعض الفلاسفة فسر إرادة الحق سبحانه وتعالى أنها علمه بالنظام الأصلح، وهذا بيانه يحتاج إلى الالتفات إلى أمر. حاصل ذلك الأمر أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل فعلا إلا إذا كان يتصف ذلك الفعل بالخير، فالله سبحانه وتعالى هو مبدأ الخيرات، وكل ما يصدر عن الحق سبحانه وتعالى هو خير محض. بناء على ذلك، إذا لاحظنا إرادة الحق سبحانه وتعالى نجد أن تلك الإرادة شأنها تخصيص فعل الحق سبحانه وتعالى، والمراد من تخصيص فعله أننا لو لاحظنا أفعال الحق سبحانه وتعالى نجد أن كل فعل يكون مخصصا بخصوصيات تفترق عن خصوصيات الفعل الآخر، فنجد أن فعله تعالى وجد في وقت معين، لم يوجد في وقت قبله ولا في وقت بعده، فوجد فعله تعالى في زمان لم يكن ذلك الفعل قد وجد في زمان قبله ولا في زمان بعده. هنا يحق لنا أن نسأل، خصوصا إذا التفتنا أن الله سبحانه وتعالى تتساوى الأوقات بالنسبة إليه، سواء كان الفعل أوجده في الزمان السابق أو في الزمان اللاحق أو لم يوجده في أحدهما دون الآخر، الأوقات جميعها متساوية بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى. بناء على ذلك، تخصيص هذا المراد وتخصيص الفعل بوقت دون وقت آخر يحتاج إلى مخصص. على أي أساس وجد هذا الفعل في هذا الظرف المعين الذي لم يوجد في ظرف قبله ولم يوجد في ظرف بعده؟ تخصيص فعله سبحانه وتعالى بوقت معين دون بقية الأوقات بعد الالتفات إلى أن جميع الأوقات متساوية بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، تخصيصه يحتاج إلى مخصص. فلماذا أوجده في السنة الأولى لم يوجده في السنة الثانية؟ هنا يقال اختصاص الأفعال بوجودها في وقت معين أو في شكل معين يحتاج إلى مخصص. ما هو ذلك المخصص؟ الاحتمال الأول أن يكون المخصص ومنشأ التخصيص هو القدرة، قدرته سبحانه وتعالى سبب وجود هذا الفعل في هذا الوقت دون بقية الأوقات. هذا الاحتمال احتمال باطل. لماذا يكون احتمالا باطلا؟ لأن نسبة الأوقات بالنسبة إلى قدرة الله كلها متساوية، فلا يمكن أن يقال قدرة الله سبحانه وتعالى التي لا يفرق بين أن توجد، يعني بعبارة مختصرة، في السنة الأولى هو قادر على الفعل، في السنة الثانية أيضا هو قادر. إذا لماذا القدرة تعلقت بالسنة الأولى ولم تتعلق بإيجاده بالسنة الثانية؟ القدرة بما أنها متساوية بالنسبة إلى السنة الأولى والسنة الثانية لا يمكن أن تكون القدرة هي المخصص التي خصصت وجود الفعل في سنته الأولى دون سنته الثانية. إذا لما كانت القدرة نسبتها إلى الأفعال وإلى الأوقات وإلى الظروف وإلى الأشكال وإلى الخصوصيات كلها متساوية، الله قادر أن يوجد هذا الشيء، أن يوجد هذا الموجود بهذه الخصوصية، أيضا قادر على أن يوجده بخصوصية أخرى، فلا يمكن أن تكون القدرة هي سبب التخصيص. الاحتمال الثاني أن يقال هو علمه المطلق، لأنه سبحانه وتعالى يتصف بصفة العلم، فببركة اتصافه وبسبب أنه عالم بمطلق الأشياء ووجودات الأشياء وجد هذا الفعل وخصص بهذه الخصوصية ولم يخصص بخصوصية ثانية. الكلام هو الكلام، علم الله سبحانه وتعالى بجميع الأشياء بنسبة واحدة، فهو يعلم بالشيء قبل أن يكون وبعد أن يكون وإذا كان. فإذا قيل أن علم الحق سبحانه وتعالى هو الذي جعل أن يوجد هذا الفعل في هذا الوقت دون بقية الأوقات، يقال علمه إلى الفعل أو قل نسبة العلم إلى الفعل في هذا الوقت كنسبة العلم إلى الفعل في وقت آخر. لا يقال يعلم به في هذا الوقت أشد من علمه به في الوقت الآخر. علم الله سبحانه وتعالى للأشياء لا تتفاوت، علمه بالفعل قبل كونه كعلمه به بعد كونه. إذا لا يمكن أن يكون العلم هو منشأ تخصيص وجود الفعل بخصوصيات معينة كالخصوصيات الوقتية والظرفية والزمانية والمكانية وما شابه ذلك. إذا من هو المخصص؟ منشأ التخصيص على أي أساس أوجد الحق سبحانه وتعالى هذا الفعل في هذا الوقت ولم يوجده في ذاك الوقت؟ فإن قلت لا يوجد مخصصا، قلنا هذا ترجيح بلا مرجح. الله سبحانه وتعالى بما أنه قادر على وجود الفعل في السنة الأولى هو قادر بنفس القدرة على إيجاده في السنة الثانية، فلماذا يوجده في السنة الأولى ولم يوجده في السنة الثانية؟ ترجيح وجوده في السنة الأولى على وجوده في السنة الثانية ترجيحا بلا مرجح. ويستحيل أن يوجد شيء بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى أن يوجد بلا مرجح وبدون سبب وبدون مخصص. ليس القدرة هي المخصص، ليس العلم هي المخصص، إذا ما هو المخصص؟ المخصص هو علمه سبحانه وتعالى بأن وجود هذا الموجود في هذا الوقت بهذه الخصوصية يترتب عليه المنفعة، هذه المنفعة قد لا تترتب في وقت آخر. وهذا نظير الأحكام الشرعية، إذا وجدنا الأحكام الشرعية نجد أننا عندنا أحكام شرعية كانت ثابتة ثم نسخت تلك الأحكام، وهي ولهذا هناك أحكام في الأمم السابقة غير موجودة في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى بعد أن علم بوجود المصالح والمفاسد في الأفعال يعلم بأن هذا الفعل المصلحة في تشريعه كانت مختصة في وقت معين، بعد ذلك انتهى أمد المصلحة فنسخ ذلك الحكم نتيجة انتهاء المصلحة. هذا نظير أنه حتى في أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت هناك أحكام نسخت تلك الأحكام، نظير أن الله سبحانه وتعالى شرع في من ينادي ويتحدث مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقدم الصدقة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم. ولهذا قيل أنه لم يطبق هذا الحكم إلا أمير المؤمنين عليه السلام إلى أن نسخ ذلك الحكم، لأن هناك مصلحة كانت تقتضي وجود مثل هذا الحكم. ما هي هذه المصلحة؟ لأن الناس في ذاك الوقت في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقدمون احتراما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ينادونه من على السطحات أنت يا محمد يا محمد، فلا يوجد احترام عندهم لشخصية ومكانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأدرك الحق سبحانه وتعالى أن من أجل المحافظة على شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبيان مكانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه من يريد أن يتحدث معه ومن يريد أن ينادي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقدم الصدقة قبل مناجاته، دليل على مكانته وعلى علو شأنه. لما وجد أن هذا يشق على المسلمين في ذاك الوقت نسخ ذلك الحكم. إذن الذي يدعو إلى تخصيص الفعل والموجود بتلك الخصوصيات الوقتية الزمانية المعينة هي علمه سبحانه وتعالى بأنه المصلحة في وجود هذا الفعل في هذا الوقت دون بقية الأوقات، علمه بأن المصلحة لا تترتب على وجود هذا الفعل إلا في هذا الوقت. فمثلا لو افترضنا أن المسلمين لا يحتاجون إلى الأموال وما شابه ذلك، أن أصبحت هناك دولة قوية اقتصادية وما شابه ذلك، يمكن أن يلغى وجوب بعض جزء من الزكاة على المسلمين، يمكن أن يلغى وجوب جزء من الخمس على الشيعة وعلى المسلمين مثلا، انتهت المصلحة مثلا. طبعا المصالح والأشياء لا يدركها العقل، مصالح الأحكام لا يدركها العقل، مصالح الأشياء يعلمها الله سبحانه وتعالى. ولهذا إذا قرأت أنت كتاب عين الأحكام الشيخ صدوق يقول شرع كذا لأنه كذا، شرع كذا لأنه كذا، لماذا الله سبحانه وتعالى حرم أكل لحم الخنزير؟ لأنه يورث القساوة في القلب ويسلب غيرة الإنسان على أهله. لماذا الله سبحانه وتعالى شرع استحباب الاستنشاق في عملية الوضوء؟ لأنه مثلا يقال توصل الطب الحديث إلى أن هناك مرض معين يصيب الأنف نتيجة الفيروسات التي تعيش في الأجواء أو الميكروبات تدخل إلى أنف الإنسان وتسبب له أمراض، هذا المرض لا علاج له إلا أن يستنشق الإنسان، لا علاج لدفع هذه الميكروبات إلا من خلال إدخال الماء إلى الأنف. هنا هل يقال إذن الله سبحانه وتعالى شرع استحباب الاستنشاق بالماء في عملية الوضوء من أجل أن يدفع ذلك المرض؟ لا ندرك ذلك، لا ندرك أن تلك المصلحة هي من أجل ذلك الشيء. ولهذا أساسا علة الحكم ما يقال أن الحكم له علة
العلة لا يدركها إلا الشارع المقدس. أما نحن هذه نقول هذه العلة من الحكم، من جملة الأمور التي يمكن أن يقال من أجلها، والحكم التي تترتب على تلك الأحكام هي هذه الأمور. فعندما يقال علل الأحكام في الحقيقة ليست هذه علة الحكم، الحكم التي تترتب على الحكم ليس نفس علة الحكم. علة الحكم هي التي يدور الحكم ودارها وجودا وعدما، يعني متى ما وجدت العلة حرمت الخمرة لإسكارها. هنا الشارع نص على العلة أن الخمر حرم لأنه مسكر، إذا نحن ندور مدار العلة، متى ما كان الشيء مسكرا كان حراما، متى ما كان الشيء ليس مسكرا إذا هو ليس حرام. وهذا معنى ما يقال أن علل الأحكام وعلة الحكم تدور مدار الحكم وجودا، بمعنى كلما وجدت العلة وجد الحكم، وعدما كلما انتفت العلة انتفى الحكم. بناء على ذلك فلنفرض أنه وصل الطب الحديث إلى أنه يمكن مثلا تلاشي هذا المرض الذي في الأنف من خلال عقاقير طبية، هل يمكن أن يقال أن الاستنشاق إذا لا حاجة إليه في الوضوء؟ لا يمكن أن يقال، لأننا لا ندرك أن الشارع إنما شرع الاستنشاق من أجل ذلك دفع تلك الأمراض، لا نعلم بذلك. ولهذا يقال أساسا أن العقل لا يدرك مصالح وعلل الأحكام، يدركها من شرعها قصور عند العقل. بناء على ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يوجد شيئا في وقت معين إلا لعلمه بوجود المصلحة، علمه بوجود تلك المصلحة هي إرادته سبحانه وتعالى. علمه بوجود مصلحة تترتب على وجود الفعل في خصوص هذا الوقت، في خصوص هذا الضرر، في خصوص هذه الصفات، علمه بهذا الشيء هو المعبر عنه بإرادة الحق سبحانه وتعالى. فلم نرجع الإرادة إلى مطلق العلم، إنما أرجعناها إلى علم الحق سبحانه وتعالى، بأن وجود هذا الفعل في هذا الوقت يترتب عليه منفعة لا تترتب هذه المنفعة لعلمه في وقت غير هذا الوقت. هذه إرادته أي علمه بالنظام الله. قال ذهب أكثر متكلمي العدلية إلى أن إرادته العدلية المعتزلة والإمامية، إلى أن يعني الذين يؤمنون بالعدل، إلى أن إرادته سبحانه وتعالى هي علمه بالنظام الأصلح الأتم. فقال إن شأن الإرادة في المريد، المريد وهو الحق سبحانه وتعالى، عندنا مريد وهو الله، وعندنا مراد وهو الفعل والإرادة، هو تخصيص فعله بنحو دون آخر. ما معنى تخصيص فعله؟ يعني يكون فعله موجودا في وقت معين على هيئة معينة فيريده بالنحو الأول، يعني في الوقت المعين دون الوقت الآخر. ونحن نرى أن الله سبحانه وتعالى أوجد العالم في وقت معين دون ما قبله وما بعده، يعني أوجده في وقتين لو لم يوجده قبل ذلك الوقت ولا بعد ذلك الوقت، مع أن الأوقات بالنسبة إلى الفاعل سبحانه وتعالى متساوية أو ليست متساوية؟ متساوية، بمعنى كما يستطيع أن يوجده في السنة الأولى يستطيع أن يوجده في السنة الثانية، كما يستطيع أن يوجده على شكل يستطيع أن يوجده على شكل آخر، ولكن أوجده على شكل دون شكل مع تنوع الأشكال الممكنة للأجسام. وهكذا سنجد جسما على صورة إنسان، وجسم على صورة بقر، وجسم على صورة فرس، وهكذا جميع الحوادث التي تطرأ في الكون. فاختصاص وجودها بوقتها الخاص وشكلها الخاص ومكانها الخاص وسائر خصوصياتها بما هي عليه يستقع إلى مخصص. لماذا الله سبحانه وتعالى أوجد الإنسان في هذا الوقت ولم يوجده في وقت آخر؟ فإن قلت لا يوجد مخصص، نقول لزم الترجيح بلا مرجح. ترجيح وجود الفعل في هذا الوقت على وقت آخر بدون مرجح، وهذا مستحيل الترجيح بلا مرجح، لاستحالة التخصيص من غير مخصص والترجيح من دون مرجح. فما هو المرجح وما هو المخصص وما هو السبب الذي جعل الله تعالى يوجده في هذا الوقت دون بقية الأوقات؟ وذلك المخصص ليس القدرة، لأن قدرته متساوية سبحانه وتعالى بالنسبة إلى ما كان وإلى ما يكون، لأن شأن القدرة هو الإيجاد فحسب. قدرته يعني إيجاده من دون تخصيص بوقت أو وصف، فإن جميع الأشياء متساوية بالنسبة إلى قدرته. لا يقال أوجد الإنسان في السنة الأولى لأنه يمتلك قوة وقدرة أكثر من القدرة التي فيما لو كان يوجد في السنة الثانية. بالنسبة للإنسان يمكن هذا الإنسان، قد يقال لماذا الإنسان مثلا بنى بيتا في شبابه، في وقت شبابه، لماذا أوجد البيت في وقت شبابه ولم يوجد البيت في وقت طفولته وفي وقت شيخوخته؟ يقال أن القدرة متفاوتة عنده، قدرته في وقت شبابه أقدر على وجود البيت وصنع البيت من قدرته في يوم طفولته وفي يوم شيخوخته. فالقدرة بالنسبة إلى الإنسان أو نسبة القدرة، نسبة الأفعال إلى قدرة الإنسان متفاوتة في جميع الأوقات. فيمتلك قوة ضعيفة في طفولته، في عز شبابه تكون قوته أقوى، أما في شيخوخته تضعف تلك القدرة. أما بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى لا تتفاوت قدرته. وليس هو المخصص العلم المطلق بالأشياء لافتقاده صلاحية التخصيص أيضا. لماذا يعتقد؟ لأن علمه بوجود الفعل في وقته كعلمه قبل وقته وكعلمه بعد وقته. علم الله بالنسبة إلى الأشياء على حد سواء، علمه بما كان كعلمه بما يكون كعلمه بما هو كائن، كما ليس هو سائر الصفات الذاتية. قد يقال سبب التخصيص لأنه حي، سبب التخصيص لأنه سميع، لأنه بصير. أيضا هذه الأمور لا يمكن أن تكون هي المخصص، لأن الله حي قبل الوقت، قبل وجود الفعل في هذا الوقت وقبل وجوده في ذلك الوقت. لأن الله سميع بصير، وجد الفعل في هذا الوقت أو لم يوجد الفعل في هذا الوقت، حياته لا تتفاوت، سمعه لا يتفاوت، بصره لا يتفاوت بالنسبة إلى الأوقات والخصوصيات. إذا فلم يبقى إلا أحد أمرين، إما أن يقال أوجد ذلك الفعل في هذا الوقت وخصصه في ذلك الوقت بدون مخصص، قلنا هذا محال يستحيل التخصيص بلا مخصص. إذا ما هو المخصص؟ قال هو علم خاص. عندما يقول علم خاص يعني ليس العلم المطلق وهو علمه بجميع الأشياء، لا، علم خاص وهو علمه سبحانه باشتمال الفعل على اشتمال الفعل على المصلحة، أي علمه بأن هذا الفعل فيه مصلحة، لأن نتيجة هذا العلم تخصيص الفاعل قدرته بأحد الطرفين. ما هو المراد بأحد الطرفين؟ يعني وجوده في هذا الوقت دون بقية الأوقات، وجوده بهذه الهيئة دون هيئة أخرى وشكل دون شكل آخر. تخصيص الفعل، تخصيص الفعل بخصوصية نتيجة علمه لوجود المصلحة في هذا الوقت هو إرادة الحق سبحانه وتعالى. ومن ثم ذهبوا، أي ومن هناك ذهبوا إلى أن إرادته تعالى هي علمه بالنظام الأصلح الأكام. نعم، أرجعوا إلى العلم، علمه الإرادة هي العلم الخاص، والعلم صفة ذاتية. علم الله سبحانه وتعالى، العلم ليس صفة ذاتية، صفة ذاتية. العلم يحتاج إلى معلومة ولا يحتاج إلى معلومة. علمه بالوجود، علمه بالكون، علمه بالشمس، نفس الكلام. الصفة الفعلية شيخنا ليست مجرد أنها تتعلق بشيء، الصفة الفعلية هي التي لا تدرك إلا من خلال الفعل، ملاحظة الفعل. لا، نقول أن الله سبحانه وتعالى يمتلك علما، وهو أنه يعلم بأن الله سبحانه وتعالى يعلم بوجود منفعة تترتب على أفعاله. لا حاجة لنا أن ننظر إلى ذاك الفعل بخصوصه. نقول الله سبحانه وتعالى كما يعلم بالأشياء علما مطلق، يعلم بعلم خاص، وهو علمه بأن علمه سبحانه وتعالى بأن كل فعل يفعله يترتب على ذلك الفعل مصلحة، أو لا يفعل فعلا إلا إذا وجدت علم بوجود مصلحة تترتب على ذلك الفعل، حتى وإن لم يوجد ذلك الفعل. حتى إذا لم يوجد ذلك الفعل، ألا يوصف الله بهذا النوع الخاص من العلم قبل وجود الفعل؟ نعم. طب إذا أرجعنا إلى الحكمة، هذا لا يهم. الحكمة هي نوع خاص من العلم أيضا. المهم أن الإرادة هو هذا هو العلم الخاص، فبالتالي يكون صفة ذاتية. الصفة الفعلية أنه لا تدرك إلا إذا وجد الفعل. إذا وجد المرزوق قيل هو رازق، إذا وجد المخلوق قيل هو خالق. أما هذا العلم الخاص حتى وإن لم يوجد الفعل، يقال الله قبل وجود الأفعال له علم خاص، وهو أنه لا يفعل الفعل إلا إذا علم بوجود مصلحة تترتب على الفعل حتى قبل وجود الفعل. فهنا لم نلحظ الفعل، فالصفات الفعلية لا بد من وجود الفعل وملاحظة نفس الفعل الموجود. الإشكال على هذه النظرية هو الإشكال الذي ذكرناه، إرجاع صفة الإرادة إلى صفة العلم ليس صحيحا، لأن الإرادة شيء والعلم شيء آخر. فالإشكال الذي ذكرناه يرد هنا على هذه النظرية، ولذلك قد يلاحظ عليه. إن ذكرنا فيما تقدم أن العلم شيء والإرادة شيء آخر، فالإنسان يعلم بشيء لكنه لا يريده، بل قل يعلم بوجود منفعة. نظير المريض الذي قلنا يعلم بأن في شرب الدواء منفعة، مع ذلك لا يريده. علمه بوجود منفعة تترتب على الفعل شيء، وكونه مرادا ذلك الفعل للمريد شيء آخر، فهما حقيقتان مختلفتان، فتكونان في الذات الإلهية واقعيتين مختلفتين أيضا. وإلى ذلك يشير الإمام الصادق عليه السلام عندما سأله بكير بن أعين علمه ومشيئته مختلفتان أو متفقتان، المشيئة هنا بمعنى الإرادة، فقال عليه السلام العلم ليس هو المشيئة، ألا ترى أنك تقول سأفعل كذا إن شاء الله يعني إن أراد الله، ولكنك لا تقول سأفعل كذا إن علم الله. إذن تفسير الإرادة بالعلم مطلقا كان أم خاصا، وإرجاع الإرادة إلى العلم هو في الحقيقة إنكار للإرادة. لماذا إنكار للإرادة الإلهية؟ يعني لا يوجد إلا علم ولا توجد إرادة، لأن الإرادة هي العلم، فلا يقال هناك إرادة، يقال هناك علم.
فالعلم غير الإرادة.
لا غير
الإرادة. التفسير الثاني التفسير الثاني إرادته سبحانه وتعالى بمعنى فعل الحق وإنه نفس فعل الحق فعله هو إرادة. إيجاده للأشياء إرادته للأشياء. فبناء على ذلك تكون صفة الإرادة من الصفات الفعلية. إذا وجد الفعل قيل هو مريدا لذلك الفعل. نفس فعل الحق، نفس إيجاد الحق للشيء الخارجي أو وجود الشيء هو إرادته سبحانه وتعالى. يميل أصحاب هذه النظرية إلى أن الإرادة بعد أن كانت بجميع معانيها إما مستلزمة للنقص، كما إذا فسرنا الإرادة بالشوق نفساني يلزم الانفعالات، أو أنها إنكار الإرادة إذا أرجعناها إلى صفة علم، إما مستلزمة للنقص والحدوث، والله تعالى منزه عنها. قال بعد أن كانت امتنعت بجميع معانيها، امتنعت تفسيرها بها بهذه المعاني التي تسلم النقص الشوق، كما أنه بعد مغايرة حقيقتها حقيقة الإرادة وواقعية الإرادة لحقيقة العلم وواقعية العلم، كما عرف امتنع جعلها من صفات الذات، فلم يبقى إلا أن نفسر الإرادة بأثرها. وما هو أثر الإرادة؟ فعل الحق سبحانه وتعالى وإيجاد الحق سبحانه وتعالى، وبتعبير آخر إعمال سلطنته وقدرته عز وجل. فالإرادة إذن صفة من صفات فعله تعالى، ويؤيد هذا القول عدة روايات وردت عن أئمة أهل البيت عليهم السلام. من هذه الروايات عندما قال الإمام عليه السلام فإرادة الله الفعل لا غير، فيقول له كن فيكون، بلا لفظ ولا نطق بلسان ولا همة ولا تفكر ولا كيف لذلك، كما أنه لا كيف له، يعني ليس له حالة خاصة، أنه كن بحيث يقال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، يعني يتلفظ، فإن اللفظ يناسب الحدود كونه حادثا ويحتاج إلى أدوات وإلى ألفاظ، وهذا لا يتناسب مع مقام الواجب سبحانه وتعالى. فيتلخص أن المصنف يذهب إلى أن صفة الإرادة من صفات الفعل. هنا في درسنا نريد منهما معنى واحد. الصفة الأخرى صفة الكلام، اتفق المسلمون قاطبة على أن الله سبحانه وتعالى يتصف بصفة الكلام، ولعل الطريق الذي يثبت اتصاف الحق بصفة الكلام هو طريق الإخبار. يصعب على العاقل إدراك صفة الكلام بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، خصوصا بعد الانتفاق إلى أن الكلام الذي يأنس به الإنسان هو الكلام الذي هو عبارة عن الصوت المستمل على الحروف التي تخرج بواسطة اللسان. هذا المعنى هو الكلام الذي نعهده عندما يقال إنسان يتكلم، بمعنى يخرج صوتا مستملا على ألفاظ وعلى حروف. هذا المعنى لا يمكن وصف الله سبحانه وتعالى به، أن يقال الله سبحانه وتعالى متكلم بمعنى يخرج منه ألفاظ وأصوات، ويحتاج إلى أداة ناطقة، ويحتاج إلى لسان والعياذ بالله. هذا كله يستلزم الاحتياج والنقص وهذا منزه عنه الواجب سبحانه وتعالى. ولهذا يصعب أن يدرك العقل صفة تسمى بصفة الكلام وينسبها إلى الحق سبحانه وتعالى بعد الالتفات إلى أن العقل لا يدرك معنى للكلام إلا هذا الكلام الحسي الذي عبارة عن الصوت والحروف والأدوات الخاصة. مع ذلك أثبتنا صفة للحق تسمى صفة الكلام، ولكن كيف أثبتنا ذلك؟ عن طريق النقل. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه متكلم، وكلم الله موسى تكليما، فوصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه متكلم. شبه. ولهذا قال يتصف الخالق تعالى بكونه متكلما بلا خلاف في ذلك بين أهل الملة لوروده في الكتاب الحكيم في عدة آيات، منها قوله سبحانه وكلم الله موسى تكليما. ولا طريق لإثبات هذا الوصف لله تعالى من غير السمع، من غير الدليل النقلي، الدليل السمعي، الآيات، الروايات. لماذا؟ لعدم استداء العقل إلى اتصاف واجب الوجود بها بصفة الكلام. لو لم يخبر هو نفسه عن اتصافه بها، لماذا العقل لا يهتدي؟ لأن العقل لا يدرك معنى للكلام إلا هذا الكلام الحسي، وهذا الكلام الحسي يستحيل أن ينطبق على ذات الواجب سبحانه وتعالى المنزه عن كل حدوث وعن كل نقص وعن كل احتياج. بعد أن ثبت أن الحق سبحانه وتعالى يتصف بصفة الكلام، وقع الخلاف الشديد في صفة الكلام في مبحثين. المبحث الأول حول تفسير حقيقة الكلام، ماذا يعني أن الله متكلم؟ المبحث الثاني، هل أن كلام الله حادث أو أنه قديم؟ وهذه هي المسألة التي عبر عنها لحدوث وقدم الكلام، أو ما يعبر عنها بمحنة القرآن كما سوف يأتي إن شاء الله. الكلام في المطلب الأول، ما معنى أن الله يتصف بالكلام أو أنه متكلم؟ من الواضح جدا أنه يستحيل أن يفسر الكلام المنسوب إلى الله سبحانه وتعالى على أساس أنه عبارة عن مجموعة من الأصوات والحروف، لأن هذا لازمه الاحتياج إلى الألفاظ، الاحتياج إلى الحروف، تكوين الألفاظ، تركيب الألفاظ، تركيب الجملة، وهذا كله احتياج ونقص لا يتصف به الحق سبحانه وتعالى. إذن ما هي حقيقة كلامه سبحانه وتعالى؟ الكلام نحن إذا أدركنا قلنا استعمال الألفاظ والحروف ليس إلا وسيلة لإيصال المعنى الذي يقصده المتكلم من كلامه. مثلا إذا قال المتكلم رأيت جبلا أو أحضر لي جبلا، فكلام المتكلم يكشف عن المراد الواقعي لدى المتكلم. إذا قال أحب الماء يكشف عن حبه للماء، أو إذا قال أريد ماء يكشف عن إرادته لشرب الماء. وهذا ما تقدم في علم المنطق، أن تعريف الأشياء أو تفهيم الأشياء أو إظهار مراد المتكلم للطرف المقابل يكون بوسيلتين. الوسيلة الأولى وسيلة إيجابية، فإذا أراد أن يفهمك الماء يقول لك يحضر لك نفس وجود الماء. والوسيلة الأخرى الوسيلة الكلامية، أنه إذا أراد أن يفهمك الماء يقول لك ماء تحتاج إلى الألفاظ. إذا ليس الاحتياج إلى الألفاظ إلا للكشف عن المراد الذي يريده المتكلم.
إذا كان الكلام حقيقته ترجع إلى كشف المراد عند المتكلم، نستطيع أن نفسر الكلام حينئذ بأن كلام الله سبحانه وتعالى يكون بثلاثة أنحاء. النحو الأول كلامه بمعنى وحيه سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يوصل أغراضه ويوصل مراده عن طريق الوحي، فالكلام ليس إلا الكف عن المراد، يكشف الله سبحانه وتعالى مراده عن طريق الملك، يرسل ملكا إلى النبي فيخبر الملك ما يريده الحق سبحانه وتعالى. هنا كشف عن مراده، إذن هو متكلم، لأن الكلام ليس إلا هو الكشف عن المراد، وقلنا ليس الألفاظ إلا وسيلة تستخدم للكشف عن المراد. الوسيلة الأخرى أن الذي يكشف عن مراد الحق سبحانه وتعالى ليس الوحي، إنما أن يلقي الله سبحانه وتعالى مراده في شيء من الأشياء، ينطق الله سبحانه وتعالى ذلك الشيء فيكشف عن مراد الحق سبحانه وتعالى، كما ورد في القرآن الكريم أنه كلم موسى عن طريق شجرة. الطريق الثالث هو الوحي، لكن ليس بنحو إرسال الملك، لا، مباشرة يلقي الشيء في قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدون واسطة ملك. وهذه المعاني الثلاث هي التي وردت في القرآن الكريم، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا بأن يلقي في قلب النبي مثلا مراده سبحانه وتعالى، أو من وراء حجاب بمعنى كما حصل لنبي الله موسى عليه وعلى نبينا وآله السلام عن طريق الشجرة، أو يرسل ملكا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي قدير. قد يقال أننا نفسر أن كلامه هو فعله سبحانه وتعالى، تفسير الحق سبحانه وتعالى بأنك لا تفسير كلام الحق سبحانه وتعالى بأنه فعله، ورد هذا المعنى في القرآن الكريم. عيسى بن مريم ماذا ورد في القرآن الكريم؟ كلمة الله. كيف يتصور أن نفس عيسى بن مريم كلمة؟ عيسى بن مريم كوجود هو كلمة الله، يعني أن عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا وآله السلام هو فعل من أفعال الله، ونفس الفعل هو كلام الله سبحانه وتعالى. إذا نستطيع أن نقول أن كلام الحق سبحانه وتعالى هو ما يدل على وجوده ويدل على مراده، كانت أفعاله، كان ذلك عن طريق الوحي، عن طريق الملك وما شابه ذلك. قال حقيقة كلامه تعالى، سوف تأتي بقية النظريات، لا ينبغي أن يشك عدم صحة إطلاق الكلام بالمعنى الذي تقدم على الله تعالى، المعنى الذي تقدم لنا عن طريق أصوات وحروف، لأنه واجب الوجود منزه عن الأدوات والآلات المادية، ولذلك لا بد أن نتحرى معنى مناسبا لذاته المقدسة ولا يخرج عن مجالات إطلاق الكلام واستعماله. إن المتتبع في كلام فصحاء العرب وبلغائهم، بل المتتبع لآيات الذكر الحكيم، يرى أن الكلام استعمل وأريد منه فعل فاعلي وأثري. ولهذا إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته يعني فعله سبحانه وتعالى، لمناسبة بين هذا المعنى الكلام، بين هذا المعنى أي فعله والكلام المصطلح. الكلام المصطلح عن الكلام الذي بواسطة الألفاظ يتم. ما هي وجه المناسبة بينهما؟ أن هذا الكلام يكشف عن مراد المتكلم، أيضا فعل الحق سبحانه وتعالى يكتب عن مراده. وهذه المناسبة هي الاتحاد في النتيجة، بمعنى إذ كما أن الكلام يكشف عما في ضمير المتكلم من المعاني وعما في ذاته من علم ومعرفة وخلق وغير ذلك، فكذلك الفعل فإنه كاشف عما في الفاعل من الخصوصيات والطاقات. وهذا ما قلنا أن خصوصيات المعلول تكشف عن خصوصيات العلة كالعلم والقدرة والذوق والحكمة. والفرق بينهما، بين الكلام المصطلح وبين الكلام بمعنى فعل الفاعل، هو أن دلالة الألفاظ على السرائر أي على مراد المتكلم دلالة اعتبارية وضعية، لأنها تعتمد على الألفاظ، والألفاظ موضوعة بوضع الواضع وجعل الفعل. الإنسان وضع هذه الألفاظ ووضع وابتكر هذه الألفاظ، في حين أن دلالة الأفعال والآثار على خصوصيات الفاعل والمؤثر دلالة تكوينية عقلية، لأنها من باب دلالة المؤثر دلالة الأثر على، وقلنا دلالة الأثر على المؤثر دلالة عقلية. أما هذه الألفاظ لأنها موضوعة بوضع واضع فهي اعتبارية. ومن نماذج هذا الاستعمال وصفه تعالى عيسى بن مريم عليه السلام بأنه كلمة الله، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فالمسيح كلمة الله لأنه فعل الله، وإلا كيف قال المسيح كلمة الله بمعنى ألفاظ المسيح هذا لا يعقل. كاشف عن قدرته سبحانه على خلق الإنسان في رحم أمه من دون أجن. ومن ذلك أيضا وصفه سبحانه ما في الكون الذي هو فعله تعالى الجامع لكل مظاهر الإتقان والعظمة، وصفه إياه بكلماته، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقد فسر الإمام علي عليه السلام كلامه تعالى بأنه فعله في قوله يقول لما أراد كونه كن فيكون. لاحظ كن فيكون لا بصوت يقرع الآذان ولا بنداء يسمع، وإنما كلامه سبحانه فعل منه أنشأه ومثله. يعني مثله كان حاميا عن الله سبحانه وتعالى، فكلامه سبحانه فعله وإيجاده. وإذا قلنا إن الله متكلم فمعناه أنه موجد للأشياء الكاشفة عن قدرته وعلمه وحكمته تعالى. وإذا قلنا إن الله تعالى يكلم أنبياءه فمعناه أنه يوجد الكلام والأصوات المفهومة بكيفية معينة فيسمعها الأنبياء ويدركونها لتكشف عن مراد الحق سبحانه وتعالى. وهذه الكيفية إما عن طريق الوحي أو من وراء حجاب أو إرسال ملك. وإلى هذه الطرق الثلاث يشير القرآن، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أن يوقف المعنى في قلب النبي أو من وراء حجاب كتكليم موسى عن طريق الشجرة، أو يرسل رسولا كإبراهيم يكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما ترسلنا إليه أدلة العقل والناقل، غير أن للمتكلمي المعتزلة والأشاعرة رأيان آخران نشير إليهما كما يليه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.